السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا المجلس إن شاء الله عز وجل سيكون حول علامات المحبة، علامات المحبة، خاصة إن إحنا الأيام ديت أيام الحب، وكل الناس بتحب، حتى اللي مش لاقي حد بيحب بيحب نفسه يعني. فالحب هو مشاعر جميلة جدا ومشاعر سامية، ولكن كثير منا بيدفعها في غير اتجاهها، أو بيفرغها كلها في أمور ربما يكون يعني في أعلى درجاتها المباحة، يعني ممكن نقول عليها أن هي مباحة يعني في أعلى الدرجات بتاعتها كتدريب. طبعا فضلا ان البعض ممكن يصرف هذه الطاقة وهذا يعني هذه المشاعر يصرفها في شيء لا يحبه الله ولا يرضى. فإحنا النهاردة ان شاء الله عايزين نتكلم عن علامات المحبة، او ممكن نسميه جهاز كشف الحب، جهاز كشف الحب او كشف المحبة. وهنشوف ان الانسان اللي بيحب بيكون متلبس ببعض السلوكيات، او في مؤشرات كده لو لقيناها فيه يبقى الانسان ده بيحب، سواء بيحب والدته، بيحب والده، بيحب زوجته، هي بتحب صاحبتها. ده طبعا في الحب كله اللي احنا بنتكلم فيه المباح والبعض والواجب كحب الانسان لوالديه. لكن هنتكلم ان شاء الله عز وجل في جهاز كشف الحب ده عن علامات حب ربنا. الإنسان كلنا بيدعي إن هو بيحب ربنا، الكل بيقول أنا بحب ربنا، بيجي حتى العاصي اللي بيعمل أحلك أكتر المعاصي بعدا عن الله تيجي تسأله أنت ليه بتعمل كده، يقولك لا على فكرة يا شيخ أنا بحب ربنا. طب أنا ما قلتلكش أصلا أنت بتحبه ولا ما بتحبوش، أنا بقولك ليه أنت بتعمل كده. فأول كلمة بنسمعها منهم على فكرة أنا بحب ربنا. فإحنا هنتكلم في بعض القواعد والعلامات اللي تقول لنا هل الإنسان ده محب ولا يعني حب ناقص، ولا هو داعي ومش بيحب. فهنقول ان شاء الله عز وجل في خطوات سريعه كده او علامات المحب. اول علامه بتقابلنا في اللي بيحب بصدق، اول حاجه ان هو يسال نفسه هو انا بحبه ليه، يقدر يجاوب على السؤال ده. يعني مثلا لو سالت اي واحد بيحب بجد يعني عنده عشق حقيقي لإنسان وقلت له أنت بتحبه ليه؟ لماذا تحب حبيبك؟ هيرص لستة طبعا، تلاقيه يعد قايمة كده بتاعته يقول لك لأ راجل طيب ده جميل وقف معايا، هيدانه يقول كلام كتير 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 كتير. حتى الشباب يعني الحبيبة في الجامعة ما تيجي تتكلم مع واحد منهم يعني أو هو يروح يقنع والدته بالفتاة دي، فتيجي تقول له هو فيها إيه يا ابني يتحب، أنا شفتها يعني حاجة صعبة خالص، طب إيه اللي فيها يتحب، يبدأ يعد لستة كتيرة جدا. اللستة دي تقول لها يعني تقنع، بيحاول يقنع والدته أو والده ليه هو بيحب الإنسان ده أو الإنسانة دي. لو ما قدرش يقول هو بيحبه ليه يبقى الحب ده حب داعي والإنسان ده كذاب. السؤال الإنسان لابد أن يواجه به نفسه، هو أنا ليه بحب ربنا؟ أنا بدعي اللي أنا بحبه. فأول حاجة أسأل نفسي السؤال هو أنا بحبه ليه أصلا. فكل إنسان لو سأل نفسه السؤال ده ومعرفش يرص رصة يبقى هو إيه؟ يبقى هو داعي. فأنا ليه أحب ربنا؟ طبعا في حاجات كتير جدا تخليك أنك تحب ربنا، بل إحنا ممكن نتكلم في أهل إيه للصبح يعني في الموضوع دوت. أما تيجي تقرأ في القرآن كله وتجد أن الله عز وجل يعني يذكر نعمه ويعدد امتنانه على خلقه سبحانه وتعالى، فيقول لهم أنا عملت الكلام ده كله عشانك أنت. سبحان الله، زي ما يقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يقول سخر لكم، سخر لكم الليل والنهار، سخر لكم الأنهار، سخر لكم، وهكذا. الله عز وجل فعل كل هذه الأشياء لك أنت، يبقى الشمس والقمر طالعين مخصوصين لحضرتك، السماء بتنزل مطر لحضرتك، فالحاجات دي كلها تخليك انك تحبه. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي تخليني احب ربنا. من الحاجات اللي تخليني احب ربنا اللي انا من اثار اسمائه وصفاته انا بعيشها، يعني مثلا من اسماء الله الوهاب من أسماء الله عز وجل الكريم الغني الذي إذا أعطى أدهش، فأنا الله عز وجل يعطيني بلا سبب ولا استحقاق، وده من أثار اسمه سبحانه وتعالى الوهاب. فنعمه علي أسبغها الله عز وجل ظاهرة أو باطنة، سواء بقى ظاهرة في جسدي أو باطنة في روحي وقلبي، وهذه الأشياء كل هذه الأشياء تجعلني أن أحب ربنا لأنه أنعم علي. الإنسان بطبيعتها يحب الإنسان الإنسان الذي يحسن إليه. الإنسان لما بيحسن إلى حد طبيعي الناس بتحبه، ولذلك تلاقي الأطفال مثلا يحبوا اللي بيديهم هدايا، المدرس اللي بيديه هدايا يحبه، العم اللي بيحن على أولادي أخيه والكلام ده تلاقي محبوب جدا، يقولوا احنا بنحب عم فلان عم فلان، ليه؟ لأنه بيعطيهم هدايا كتير، بيحبهم وبيجيب لهم جوائز والكلام ده فحبوه. فاحنا ليه بنحب ربنا؟ نعم لله عز وجل، لو ظللت أنا أعدها مش هقدر أحصرها أبدا، فهو يعطيني وبلا استحقاق، فليه ما أحبوش؟ بحب ربنا لأن سبحان الله هو يعطيني النعم ويحلم علي إذا عصيته بها. مفيش معصية الإنسان بيعملها في حياته إلا بيعملها بنعم من ربنا عليه. يعني ربنا مثلا واحد عاوز يكذب، هيكذب بإيه؟ هيكذب بنعمة أعطاه الله إياه وهي اللسان، هينظر نظرة غلط، هيسمع سماع لا يحبه الله ولا يرضاه، كل ده هيستعمل إيه؟ هيستعمل نعم الله عليه. فبنستعمل نعمته، نستعمل نعمة الله عز وجل علي، يعني نعم الله عز وجل علينا الذي أنعم بها علينا، بنستعملها في شيء هو لا يحبه ومع ذلك يحلم علي ويتركني، سبحان الله. فده أنا أحبه. لو الإنسان تأمل أكثر شيء يغضب ربنا ويعني وينزل سخطه على الإنسان إيه هو؟ والعياذ بالله الكفر. الإنسان يبعد عن الله عز وجل ويبعد عن الكفر، المعاصي بقى عموما كلها يعني بما فيها الكفر. الله عز وجل يعني أنا أسمعه يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني حتى سبحان الله من رقي لغة القرآن أنه لم يعدد قبائح هؤلاء، لم يقل لهم يغفر لهم ما قتلوا وما زنوا وما سرقوا وما أكلوا أموال الناس بالباطل وما وما، لا لم يعدد سبحانه وتعالى، قال يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، هذه الآية يعني من الآيات التي تودد القرآن وتودد الله عز وجل فيها في القرآن لعباده سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هم قطعوا الصلة بالله عز وجل وهو سبحانه وتعالى لم يقطعها عنهم أبدا، فالعاصي ما زال يقول له عبدي. فسبحان الله، ويقول الله عز وجل إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، حتى لو بلغت الذنوب عنان السماء. سبحان الله، يعني الذنوب كده إيه، ضللنا كده نكتب كده في صحيفة ذنب النظر، ذنب السمع، ذنب الأكل، ذنب بطش، ذنب، والذنوب دي نكتبها في ورق، والورق ده لأنه يتكوم 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 لغاية وصل إيه؟ عنان السماء. ومع ذلك الله عز وجل يقول ثم لقيتني لا تشرك بي شيء غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. سبحانه وتعالى لا يبالي. هذه الأشياء تجعلني لنا أحب الله عز وجل. ما إيه هي المعصية اللي يستحيل تغفر؟ يعني ليس هناك ذنب يستعظم أمام رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فرحمته وسعت كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ربنا لا يغفر الشرك. طيب يغفر ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك. ولذلك في الآية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ليه؟ إن الله يغفر الذنوب. الذنوب يا رب أنت تغفرها، تغفر ذنب القتل، تغفر ذنب النظر، تغفر ذنب الغيبة، النميمة، الزنا، الأشياء دي كلها يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. قال لك كل الذنوب، أهم حاجة أنك تتوب توبة حقيقية وتتخلص من حقوق العباد، وقتها الله عز وجل يغفر لك ما قصد. فالإنسان عموما يعني عم يسأل نفسه أنا ليه بحب ربنا؟ ده هو مش هيقول يعني، كان أحد السلف قالوا له كيف نحب الله؟ قال بل قولوا كيف لا نحبه؟ يعني هو أصلا هو بيستعجل يقول لك إزاي أصلا ما تحبوش؟ ده من أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن، صيغ مبالغة، يرحم الكل، بر، فاجر، كافر، مؤمن، ظالم، صالح، طالح، يغفر الجميع سبحانه، يرحم الجميع، وهو قادر أن يخسف بهم الأرض، سبحانه وتعالى، لكن عادي يرزقهم في الدنيا ويعطيهم أموال ويعطيهم أولاد وينجيهم وقت الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعا سبحانه وتعالى. كل هذا من أثار رحمته، لدرجة أن رحمته يوم القيامة يقول بعض الصحابة، أظن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لا يغفرن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر، فكيف لا أحبه؟ فيبقى جهاز كشف الحب يعني إذا صح التعبير، بنقول أن أول حاجة فيه أن أنا أحسن أن أجيب عن هذا السؤال، أنا لماذا أحب الله؟ ده سؤال مهم جدا كل واحد منا يسأل نفسه السؤال ده، زي كده أي واحد استحضره، مثلا الأخت اللي بتحب زوجها، أنا ليه بحب زوجي؟ هتعدد أشياء طيبة، أنا ليه أحب أبي؟ الولد ليه بيحب مامته؟ ليه بيحب إخواته؟ كل واحد من دول هيقدر يذكر لستة معينة من ليه من القائمة اللي هو دفعته أنه يخص هذا الإنسان بحب أكثر وأكثر وأكثر. طيب لله المثل الأعلى، أنت تسأل سؤال: لماذا يجب عليك أنك تحب الله عز وجل؟ ليه تحب ربنا؟ فلازم تجاوب، لو ما جاوبتش واستحضرت الأشياء ده يبقى في الغالب أن حبك ناقص أو أن في ادعاء كتير جدا لنا بحب ربنا. فديت يعني التحليل الأول، ده الكشف الأول يعني. الأمر الثاني الطاعة، الأمر الثاني الطاعة، اللي بيحب حد كل شوية تسمع دايما منه ويحاضر تحت أمرك، اللي حضرتك تشوفه من عيني تؤمر، كل الكلام ده احنا ممكن نقوله لبعض، اللي بيحبوا بيقولوا لبعض بينهم وبين بعض وبيقولوه من داخل قلبهم، يقول لك معلش بس ده امر حبيبي يعني، ومستني منه الامر ويكون اهون عليه من الدنيا وما فيها ان هو يعمله، بل ممكن يخسر حياته كلها عشان امر حبيبي يعني. يعني الشباب اللي بيحبوا يتمظهروا قدام الفتيات في الجامعه والكلام ده، تلاقيه عادي جدا ممكن يعني هو عارف ان هي بتحب الاكل من المطعم ده او بتاعه، وقعد ما يخسر ويستلف من ده ومن ده ومن ده ومن ده عشان بس يطاعها يعني. فلو مجرد ان الحبيب نظر لشيء كده وبتاع على طول هو يجري ويروح يجيبه والكلام ده، ليه؟ لان اهم حاجة يدخل السرور على عين حبيبه، ان يشوفه كده بعد ما نفذ الحاجة دي ان هو حب حاجة زي كده. سبحان الله، تخيل بقى لو عملنا كده مع ربنا، اللي اكيد في منفعة علينا في ان الاستجابة، ولذلك قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي التي تكون في الاستجابة، فالاستجابة هي الحياة، الحياة اللي الإنسان يريد أن يعيشها، حياة حقيقية، حياة السعداء، حياة الطاعة، هي مبنية على الاستجابة. فالإنسان عما يستحضر ذلك يقول: لا خلاص بقى أنا أسأل نفسي بقى، هل أنا بطيع ربنا حقيقة ولا لا؟ مجرد أنه يسمع بس أن ده أمر يحبه الله على طول لازم يسارع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اللي يعني لا يخفى على كثير منكم، أن لما أتى إليه ثلاثة نفر وسألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها يعني، كأنهم يعني حسوا كده أن يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم وتقدم من ذنب عادي يعني، ممكن يقوم بالليل وينام يعني، لكن إحنا لا، إحنا لازم نقيم الليل كله يعني، وتزوج النساء برضو يعني، هو برضو وفى لي ما تقدم من ذنب، إحنا لا لازم نترهبن وبتاع الكلام ده. فمن الأشياء التي يعني الجميلة في رد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أما إني والله أتقاكم من الله وأخشاكم إليه غير أني أقوم وأنام، هكذا إلى نهاية الحديث. الشاهد وكأن النبي غار أن يكون في واحد أطوع لله منه، لا أنت ما تكونش أنت أكثر طاعة لله مني، لأنه هو يحب كده سبحان الله. قصة إبراهيم عما الواحد يشوفه كده، هو محروم عليه السلام، محروم من الله سبحانه وتعالى من الولد، فبعد ما يبلغ من العمر عتية ويرزق الولد في السن الكبير ده، سبحان الله يرى رؤية، رؤية عادية ورؤية الأنبياء حق، فسبحان الله أخذه ليذبحه. ليه؟ أنا أطيع ربنا سبحان الله. يعني كان عنده استعداد ان يذبح، وما تلاقيش بقى الاعتراض: طب ليه يا رب؟ طب انا كنت بس انا في حاجة ليه؟ طيب مش ممكن طيب يا رب يعني مثلا نقطع صبعه، نقطع دراعه، مثلا نفخت عينه، يبقى حاجة واحدة، لا يذبح يذبح سبحان الله. فهو بيحب كان كده كعب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في واحد اسمه كعب أبي حيدر وأبي حضرت، الاثنين دول كان بينهم وبين بعض ديون، فكعب لي فلوس عند أخيه. فهم بيكلموا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في غرفته يسمع ما في المسجد. فلما ترى ارتفعت أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، يعني بينادي على كعب. فكعب قال: لبيك يا رسول الله. وسبحان الله أدب راقي جدا، يعني قال له لبيك يا رسول الله، من هو قاعد مال يزعق ومع زميله وبتاع. بعض الناس يكون ايه في وسط الخناقه كده يقول لك ايه، ما ولا يرد على حد، تقول له يا فلان اتق الله وبتاع ولا يعبرك. لكن قال له: يا كعب قال لبيك يا رسول الله. فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم بيده ان ضع شطر مالك، يعني اتنازل عن نص فلوسك. المفترض يعني مثلا انا بتحاول اتقمص كده، لو انا مستحضر افضل اخ او افضل طائع احنا نعرفه او اخت، ممكن تعمل ايه في موقف زي كده؟ تقول ايه؟ حاضر ان شاء الله اللي حضرتك شايفه. لا، ماذا فعل كعب؟ قال: قد فعلت يا رسول الله. الموضوع انتهى خلاص، كان امبارح يعني اصلا. بيقول له: ضع شطر مالك. قال له: خلاص انا عملت. فقال للرجل الاخر: قم فاقضه. قم بقى ادي له ايه؟ النص التاني. وانتهت الموضوع، انتهى. معقل ابن يسار كان ليه أخت واتجوزت واحد من الأنصار، وبعدين طلقها. فلما طلقها، انتوا عارفين ان في بينونة كبرى وبينونة صغرى في الطلاق، هو كان طلقها طلقة أو طلقتين. المهم هي تقعد في العدة، إذا رجعها رجعها، خلاص ما رجعهاش مش مشكلة، ممكن ترجع له بس بمهر جديد وعقد جديد، أو طايه أو تتجوز حد تاني. هو سبحان الله طلقها طلقة ثم تركها وانتهت العدة. فلما أتاها الخطاب بقى خلاص ما يحللها، وهو يجي ممكن عادي بس عقد جديد ومهر جديد. فمعقل ابن يسار رجل من العرب يتضايق من حاجة زي كده، رجل عنده أنفة يعني، فرفض تماما إن الرجل ده يرجع، لأنه جه بعد كده مع الخطاب عاوز يخطبها يعني، وقال له إيه يعني: يا لوكع، أنا جوزتك وأكرمتك وأنت قد طلقتها ثم تريد، والله لا أنكحك إياها أبدا، انسى خلاص راحت عليك. فسبحان الله لما قال الكلمتين دول نزل قول الله عز وجل ينهى عن هذا الأمر، فقال الله عز وجل: فلا تعضلوهن. الله أكبر. أول ما سمع فلا تعضلوهن قال لك بس، راح رايح للرجل الأنصاري ده وقال له إيه؟ قال له: قد زوجتك أختي. سبحان الله. فلا تعضلهن، ما ينفعش تعضلها، إنها ترجع لزوجها تاني إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طالما تراضوا بينهم بالمعروف أنت ليه تعضلها؟ فسبحان الله على طول كانت تعليه إنه هو بيحب الناس دي، كانت بتحب، فهو بيحب ليه؟ بيحب ربنا، فكل اللي هيجيله منه خلاص أنا أسمع وأطيع. أحد الأنصار أظن مصعب بن الزبير، لا هو من التابعين، مصعب بن الزبير ده حصل مشكلة بينه وبين واحد من الأنصار، فالأنصار شد عليه يعني، فقام عشان يتخانق معاه، اتضايق جدا يعني ايه اللي هو بيعمله ده. فقام عشان فأنس قال: إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقبلوا من محسنهم، يعني اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. اللي يغلط بتاعه، فماذا فعل صاحب ابن الزبير؟ احنا لو طبيعتنا يعني والله لازم يتأدب عشان ما يغلطش فيها تاني، ومش عارف ايه، لا مش زي ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تجاوزوا عن مسلم. لا لا لا، ما ده نوشي أول بقى ويبرر، لأن التبرير يمنع رؤية التقصير، ودي قاعدة مهمة جدا في التزكية، كسرة التبرير تحرمك من رؤية التقصير وبالتالي من التوبة. المهم مصعب بن زبير ماذا فعل إذا لما طرق كلام أنس مسامعه؟ فماذا فعل؟ على طول راح نزل ووضع خده على الأرض وقال سمعا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في عز الضيق ومتضايق يقول كده. فاللي بيحب ربنا بيطيعه، اللي بيحب ربنا اخوات بيطيعه، اللي بيحب ربنا اخوه بيطيعه. لما ربنا يقول لك صلي خلاص اصلي، تحجبي خلاص اتحجبي، وتتحجبي الحجاب اللي ربنا يريده، اللي ربنا طلبه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، مش الحجاب اللي موجود دلوقتي من بعض الاخوات اللي هو حجاب عاوز حجاب او عاوز حجابين كمان. لا، ودي قاعدة مهمة جدا للأخوات، أرجو أنهم يتنبهوا ليها في وسط الزمن اللي احنا فيه ده. الحجاب شرع لحجب الزينة وحجب الجمال اللي يجذب الشباب، لكن الحجاب الذي يثير الناس ويلفت الأنظار، أنت تعلمي ماذا تريدي من هذا الحجاب، هل أنت فعلا عامله الباب ده كده مجرد بس ان انا ايه يعني انا اتحجبت خلاص؟ لا خلاص براحته. ما فيش برفان، ما فيش برفان، ما تتعطريش وانت خارجة، خلاص لا تتعطري العطر وانا خارج، خلاص بلاش علاقة حرام، بلاش علاقة حرام، امرك ونهيك يا سيدي. هو ده الانسان كده، يكون في الطاعة ده على طول، يا ما يقولش بقى هو انا لازم، اصلا انا اصلا انا مش مرتاح، اصلا انا مش مقتنع. لا، لو لقينا في النفس مفاصلة، اللي بيحب ما بيفاصلش. تلاقي البنت اللي كتبت كتابها، يجي زوجها تقول له انا بس مش عجباني البلاط دوت، فتيجي تقول لها طب مش عارف نعمل ايه كذا، تروح بقى بعت له رساله على الواتس كلها قلوب ودباديب، يعني انت يعني مثلا انا مش غاليه عندك، يعني انا ده الطلب رقم 12 اللي اطلبه منك، يعني ده يعني مش طلبت منك حاجات، انا لسه ما وصلتش الطلب 100، يعني ده طلب بسيط جدا، بقول لك نغير البلاط، يعني ايه اللي هنغير البلاط، يعني هتفرق من اللون ده للون ده مثلا 17000، 17000 يعني كتير عليا انا. فطبعا التاني يدوب يعني وبتاع وخلاص، ويروح ايه يخلص الموضوع، لا الا ايه ويبعت بقى ايه كل الايه الاشياء اللي فيها اعتذار والكلام ده. فده كانت العلامة التانية. انا طبعا يعني بحاول بقدر الامكان سريعا امر على الايه 5 6 علامات بسرعة، فعشان يعني الفكرة تكتمل. يعني فقلنا اول علامة كانت انا بحبه ليه، اللي انا استحضر الدوافع اللي تخليني احبه. الحاجة التانية من علامات المحب ان هو بيطيع. الحاجه الثالثه ان هو بيضحي. اي واحد تلاقيه عنده بذل، بيحب بجد، هتلاقيه بيحب لو هو بيحب فعلا خلاص هتلاقيه ان في تضحيه. وكلما كانت التضحيه اكتر، كلما كان ده علامه على الحب. فيا ترى احنا بنضحي بايه عشان اوامر ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه بنت اسمها زينب، تزوجها ابو العاص بن الربيع، كانت بتحب حب لا يوصف. وكان لما أسلمت آيات التفريق بين الأزواج أجرت لم تنزل، يعني كانت بتحبه جدا، يعني لدرجة إن كان والدتها أعطتها عقد سيدة خديجة رضي الله عنها في حفل زواجها، يعني في العرس ادتها إيه العقد ليها. فلما أرادت أن تأخذ العاصي وتفتديه من أسرى بدر أعطت العقد ده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد والعقد ده بتاع خديجة، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحن شديدا، قال لو ترد لها العقد وبالعاص. فردوا ليه الاثنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه أنه ياخد عقد خديجة وكده. الشاهد لما نزلت بعد كده بقى آيات التفريق، هي بتحبه جدا، ومع ذلك لما جه اختبار المحبة في التضحية على طول كان رد فعلها ايه؟ تركته وهجرت للنبي صلى الله عليه وسلم وفارقته وذهبت للمدينة. فكل واحد منا ليه اختبار في دليل المحبة، اللي قلبه مليء بحب ربنا، طيب ضحيت ولا ما ضحيتش؟ من ضمن التضحية ترك المعصية اللي كنت هتفعلها، تقول لا انا احب ما يحب ايه ربي اكتر، فانا هسيب الايه الامر ده. اختي بتحب المكياج جدا، تتركه ليه؟ لان هي عارفه ان ده غلط فهتضحي بيه، ولا هتدنها بقى تقول لا اصل انا عاوز اكون افضل واحده في الايه في السكشن، افضل واحده في الدرس، افضل واحده في الشارع، افضل واحده في الشغل. المعاني ديت هتدنيك تقوليها ولا هتضحي بيها؟ نفس الكلام، انت هتضحي بالحاجه دي، هتضحي بالسجاير، هتضحي بالمشاهدات الغلط دي والحاجات دي، ولا هتدنك ايه عليها؟ فاللي بيحب ربنا حقيقة بيضحي. شوفوا الصحابي رضي الله عنه لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم، واحد انصاري طفل من الانصار، وكان طفل يتيم كده وعنده مشكلة مع واحد جاره على نخلة، فهم الاثنين بينهم نخلة، فالولد اليتيم عاوز ياخد النخلة ليه، والراجل التاني قال لا النخلة دي في ارضي انا. فلما تختار يعني حصل بينهم يعني اختلاف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اترك له النخلة ولك نخلة في الجنة. الراجل سبحان الله في غفلة من الانتباه رفض، قال لا يا رسول الله. فأحد الصحابة جالس قال يا رسول الله لو أنا أعطيته نخلة هل هي نخلة في الجنة؟ قال نعم، فتصدق ببستان فيه أكثر من 600 نخلة. بستان أكثر من 600 نخلة، يعني أي واحد يقول لك يا عم اديله نخلتين، اديله يعني نص الـ600. الـ600 سبحان الله، الانسان عم بيكون بيحب قوي ويكون عنده ثقة عالية جدا بيضحي. وده الباب بقى التحليل او الكشف الرابع، الثقة. اللي بيحب حد بيثق فيه. ولذلك كان احد اخواننا بيقول ان هو شاف رجل كفيف مع ابنه، فالكفيف هو ماشي ابنه يقول له ايه يا ابي ارفع رجلك هنا، يرفع رجله، هنتحرك خطوه، اتحرك خطوه، معلش بس مد رجلك جامد عشان في ميه، يمد رجله، هنطلع السلم سنه 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 سنه، ارفع زياده يرفع زياده. كل كلمه كان بيقولها كان بينفذها تماما مباشره. ليه؟ لانه هو واثق في ابنه، لديه ثقه تماما في ابنه. مستحيل ان ابنه هيرتب لوقوعه، مستحيل ان ابنه بيقول له يعني انا اوقعك في الحته دي، لا مستحيل ابدا، فهو عالم تماما انه سيفعل ذلك. كذلك الانسان مع الله عز وجل، اذا احبه وثق فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انت يعني انت فانت تظن ايه بقى ان شاء الله اما يكون ربنا هو الثالث لنا؟ ولذلك موسى قال لهم كلا ان معي ربي سيهدي، لما قالوا له ان ايه لمدركون. فلازم يبقى فيه ثقه. طب والثقه دي فين؟ الثقه ديت في اشياء. واحد، في اوامر الله، انك تكون واثق ان امر الله عز وجل ده لي فيك مصلحه. امرك بالحجاب، ان ربنا يامرك بالحجاب ده فيه مصلحه، واللي امرك بالحجاب كان عارف ان في عريس هيجي لك لو انت كشف شعرك بالطريقه دي، كان في عريس ممكن يجي لك بالطريقه دي، ولو انت غطيتي شعرك وتحجبتي حجاب امهات المؤمنين هيجي لك عريس ازاي. فالله عز وجل كان عارف ان في عريس ممكن يجي ولا لا، اما يأمرك انك تصلي في الميعاد وتصحى الفجر وانت متضايق او انت يعني في عز البرد والكلام ده كله، الله يعلم. اما يأمرك باللحية، اما يأمرك بكل كل الاوامر دي، الاصل فيها ان يكون في ثقة تامة لله عز وجل. الشيطان هيقول العريس هيجي بالطريقة دي، لكن ربنا قال لي لا مش هيجي بالطريقة دي. الشيطان يقول لي لا تعرفي عليه في الجامعة، حاولي ايه يبقى في اعجاب وفي كلام، وكلام اللي هو بقى ايه، كلام ان هو مش بنعمل حاجة غلط، يعني اللي هو مش بنعمل ايه حاجة غلط، المذهب بتاع مش بنعمل حاجة غلط ده. الشيطان يقول لي اعملي كده عشان ايه تثبتي الناس ديت وتختاري انت العريس والكلام ده، والله عز وجل يمنعني من هذا الباب، ويمنع الاختلاط المحرم، ويمنع الكلام الا فيما ايه، فيما ايه تحت يعني الجأتنا الحاجة ليه والضرورة. سبحان الله. فالشيطان يقول لنا كده وربنا يقول لنا كده. الشيطان يعدكم الفقر، طب ربنا لا بيعدكم حاجة تانية، مغفرة منه وفضلة، طب هتمشي مع مين؟ هنا يجي بقى موضوع المحك، الثقة في أوامر الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في الاختيارات، في اختبارات الله، الثقة في الاختبارات، وهي اختيارات أيضا، لأن الاختبار هو اختيار ليك، هتختار الطريق الرضا ولا طريق السخط. أخ مريض بمستشفى كان قاعد يعني تألم جدا، وكان مرض الموت، يعني هو كان بعيد عن ربنا، فقاعد بيقول في وأنا في المستشفى لقيتني أبكي وأقول يا رب هل أنت تحب أن ألقاك عريانا وأنا ألقاك اللي أنا مفضوح وأنا ألقاك كده، يا رب أمهلني يومين اتنين طيب وأنا وتديني الشفاء أتوب ليك وبتاع. سبحان الله، يقول ألهمه الله عز وجل، وبدأ يعشق ويحب جدا الدروس. شيخه كان بيدي كل يوم دروس ما عدا الثلاث والخميس، يقول له يا شيخ طب يوم الثلاث والخميس ده ما فيش حد بيدي دروس، عاوز يجي درس الظهر والعصر ومش عارف ايه. وسبحان الله، وظل هكذا لدرجه في يوم من الايام بكى ودعا الله عز وجل، يعني وكانه يعني يرى حكمه الله، يقول يا رب انا السعاده اللي انا فيها ديت، يا رب لما لم تقدر علي المرض قبل 10 سنوات؟ رب كنت أطمتني من 10 سنوات عشان أرجع للسعادة اللي أنا فيها دي. فسبحان الله، الإنسان يكون عنده اختيار عالي جدا. أحيانا المرء يدعي ربنا دعاء شديد جدا بحاجة وربنا يحرمه إياها، ولولا الحرمان سبحان الله لربما قد ابتلاه الله ابتلاء شديد. شوفوا الذين يريدون الحياة الدنيا في قصة قارون، كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طب أول ما شافوا خسف الله بالقارون وبالأرض بتاعته وبيت، وقالوا إيه؟ لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فقد يمن الله عليك بألا يستجيب لك، وده اختيار أو ده اختبار، إن ربنا مال تدعي 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 ويدعو الإنسان بالشر، أعلى مال يدعي بالشر بالشر، وربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب لك لأن هذا هو الخير لك. سبحان الله. ويقدر عليك بلاء. زكريا حرم الله الولد وهو شاب، لماذا؟ حتى ينادي بعدما يبلغ له من الكبر عتية، عما ينادي في الوقت ده ربنا يذكر لنا قصته عشان احنا كلنا ننادي ونذكر زكريا إذ نادى، فلولا الحرمان ما نادى زكريا. فدي من ضمن الثقة بالله عز وجل. من الأشياء موضوع الثقة في رحمة الله عز وجل، الإنسان يكون اللي بيحب حد بيثق فيه، ومن الثقة إن هو يثق في عطفه ورأفته ورحمته، فسيرحمنا ويتوب علينا مهما كان فعلنا إذا تبنا وأنبنا إليه سبحانه وتعالى. حتى إن أحد السلف يقول: لو خيرت أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي لاخترت الله عز وجل، فهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل هو لابد أن يكون المرء عنده ثقة تامة في رحمته سبحانه وتعالى. من الثقة المطلوبة أيضا الثقة في وعود الله عز وجل وموعودات الله عز وجل ووعيده أيضا، أن الله عز وجل لما يعد المؤمنين الجنة ويعد الكفار ويتوعدهم بالنار ويتوعد الظالمين، خاصة في الأجواء اللي احنا فيها دي، كتير من الناس ممكن يتساءل: هو ربنا يعني مطلع وسايب المجرم بشار وغيره يعيثون في الأرض فسادا والكلام ده؟ ربنا لا، عم الإنسان يكون عنده ثقة في قوله تعالى: وما كنا غائبين. الله عز وجل ليس بغائب، الله مطلع على هذا الأمر، ولكن الله قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. فالأصل أن الله عز وجل يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أن الحساب ليس هنا، الحساب الأصل فيه الحساب التام الكامل في الآخرة. فالإنسان يكون عنده ثقة في موعود الله ويقين. وذلك كان الإنسان يطلب من شرع لأنه شرع له أنه يطلب في دعائه لأن الله عز وجل يهب اليقين: وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الإنسان عندما يكون عنده يقين، عنده ثقة في موعود الله ووعيد الله للكفار، يهون عليه. وهذه الثقة تنبني ستأتي بعد إذا كان الإنسان فعلا تمكن من حبه لله. العلامة قبل الأخيرة هي الرضا، اللي بيحب بيرضى من حبيبه بأقل شيء، حتى لو اداله هدية يعني في كرتونة عادية كده في صفيح هيقبلها منه. ولذلك تلاقي واحد كده لابس خاتم فضة يعني ضعيف خالص، يعني حاجة تعبانة خالص ومنظره سيء، يبقى أصلا مش عارف مين الدهولي ولا مين الدهولي، وأنا مش عارف في الجامعة وأنا مش عارف إيه فالكلام ده. فسبحان الله، فاللي بيحب بيرضى بأدنى شيء من حبيبه. وشوفوا اللي اتخطبوا مع بعض عم بيه يعني بيهدوا بعض ازاي، وجوبة يعني وردة قد كده ممكن تخليها في السماء أو تخليه هو في السماء والكلام ده. سبحان الله، أحد الإخوة بيحكي إن في اتنين انفصلوا، كانوا مخطوبين وانفصلوا يعني، فهو الولد كان متعلق جدا بيها يعني، فاستأذنها بعد الانفصال ان هو يحتفظ بصورتين، فوافقت، كان طاير من الفرح رغم ان هم انفصلوا. بس اللي بيأتي من حبيبه يحبه الانسان سبحان الله. فمن علامة حبك لربنا انك ترضى منه بأي شيء، وانك تكون عارف ان هو مستحيل يؤذيك حتى ولو رتب عليك البلاء، فعظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. الرضا بيكون في حالتين، في حالة النعمة وفي حالة البلاء. طبعا النعمة ده منطقي كل الناس بيحققوا، المشكلة في حال البلاء ان الناس ممكن تزعل ويكون يعني يفصل كده. لذلك الاختبار فيه اشد، اختبار الرضا. احد السلف قطع الجزام قدمه، يعني رجل ابتلي كده بالجزام فقطعت قدمه وقيل يده كمان، فسمع ذات يوم يقول: وعزتك، لو أمرت الهوام فقطعتني ما ازددت لك بتوفيقك إلا صبرا. الله أكبر، سبحان الله. فهو يعني يقول: أنا يا رب أنا غرقان في نعمك وراضي بكل ما ستأتي به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لما مات ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال: إن العين لا تدمع سبحان الله، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. مش هقول إلا اللي يرضي سيدي عني، مش هقول إلا اللي يرضي حبيبي عني. فده تمام الحب، الرضا عن الله وقت البلاء. وشوف سيدنا نوح لما أمر ببناء السفينة وابنه خالف وبتاع وقال سآوي إلى جبل، سبحان الله. لما يعني لما سأل الله عز وجل قال له: يا ربي إن ابني من أهلي، إن ربنا قال له: لا، ابنك ليس من المؤمنين، والوعد كان بإنقاذ أهل الإيمان فقط. فقال: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فسبحان الله، فدول اللي فعلا رضيوا بالله عز وجل وقت البلاء. فالبلاء في وقت الرضا في وقت البلاء مهم جدا أكثر من وقت العطاء. والعلامة الأخيرة وبها يعني أختم يعني للإطالة حتى لا نطيل، يعني نختم بهذه العلامة، وربما إن شاء الله يكون في مجالس أخرى نتطرق لخمس علامات أخرى. مسألة التعلق والارتباط، التعلق والارتباط. تلاقي الإنسان بيحب حد بيتكلم كتير عن حبيبه، حتى إن رابعة في يوم من الأيام كانت جالسة، رابعة العدوية رحمة الله عليها، فكانت جالسة فسمعت أحد الشباب يتكلم عن الدنيا كثيرا يعني، بس قاعد بيتكلم فيها يعني بي 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 يعني بيقبح الدنيا ويزم الدنيا والكلام ده. فقالت ببصيرة قلبها، قالت يا فلان، وأظنه سفيان، قالت يا فلان إن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره حتى ولو بالسلب. فمعنى انك قاعد عمال تشتم في الدنيا تشتم في الدنيا وتذم فيها، ان هي واخده مساحه من قلبك حتى لو بالذم، قاعد مشغول الانسان مشغول بيها. فضلا بقى لو بيحب، تلاقيه دايما اللي بيحب الايفون قاعد يتكلم في الايفون ويتغذى في الايفون والشاحن بتاع الايفون واللون بتاع الايفون والعلبه بتاعه الايفون والسماعه بتاعه الايفون، ويعني الراجل اللي بيبيع الايفون فتلاقيه مشغول ويتكلم كتير. اللي بيحب عربية معينة قاعد يتكلم عن عربية معينة، الأخوات اللي بتحب لون معين في الطرح في طرحتها ولا في لبسها تلاقيها قاعدة تتكلم في الشنطة دي والطرحة دي واللون ده، بتحب شيء بتتكلم عنه، لأن ده بيسموه نوع من الارتباط والتعلق. هو ده العلامة، أن يكون في ارتباط وفي تعلق. الإنسان لما بيحب حاجة بيدنه يدندن عليها، اللي بيحب الفلوس رايح جاي متعلق بيها بيدندن عليها، اللي بيحب الكورة كل شوية بيدندن عليها. فالأصل اللي بيحب ربنا بيكون متعلق جدا بيه، يكون متعلق جدا بيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان يربطه على طول يتعلق بالله، خبر حلو على طول يسجد شكرا على طول لربنا، إذا حزبه أم قام إلى الصلاة، إذا الدنيا مطرت أول ما يشوف مطر من السماء يجري يقول حديث عهد من ربه صلى الله عليه وسلم، حاجة بتسعده وحاجة بتخوفه كان دايما يجري على حبيبه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخص الأمر قال إنما الأعمال بالنية. يعني إيه الأعمال بالنية؟ يعني إيه اللي هيحركك؟ في دافع جوه، إيه هو؟ العمل ده أنت عامله لمين؟ عامله عشان مين؟ عامله عشان حبيبك ولا عامله عشان حد تاني؟ فالإنسان عم يكون متعلق، فدايما هيكون حاضر عنه في كل حاجة صغيرة وكبيرة النية النية النية، لدرجة في يوم من الأيام بيصلي ارتحله ابنه اللي هو يعني الحسن أو الحسين، هو حفيده ويقال على حفيد ابنه، فسبحان الله لما ارتحله ماذا فعل؟ يعني وكأنه كما يقول وجدان العلي، حسن ما فعلت يا حسن، يعني ده كويس أول اللي انت كده عشان أنا أطول شوية مع حبيبي وأشتغل معه. فسبحان الله الإنسان عم يكون متعلق بالله بيعيش على قوله تعالى لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يترنم به من دعاء يقول لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الإنسان عم يستحضر هذه الأشياء لن يجد إلا ففروا إلى الله، كل شيء في الدنيا أنت بتفر منه إلى سواه إلا الله، تفر منه إليه سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك من سخطك سبحان الله، يعني برضاك أنت من سخطك أنت، ما فيش غيرك إن الإنسان يلجأ إليه سبحانه وتعالى. فتلك علامات ست، إن شاء الله يتبقى علامات ست أخرى لكن نرجئها في يوم آخر إن شاء الله، ربما يكون يعني قبيل رمضان كده، بحيث إن احنا نهيئ القلوب لحب علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.